واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين.
وصلنا إلى الطائفة الخامسة من الروايات، هي الطائفة فيما ارتبط به استعمال الإمام للسيف وكثرة هذا الاستعمال، وهو ما يفعله من شدته بالعرب، وانتهينا منه في قبل ليلتين، وإن شاء الله في هذه الليلة ما يفعله تحديدا في قريش. قريش يبدو من هذه الرواية أنه سيكون لها دور حتى زمن الظهور، يعني قريش التي عادت أهل البيت عليهم السلام هي بنفسها سيكون لها دور مستمر حتى زمن الظهور، ويكون لها نوع من البروز، النشاط الديني السياسي وغير ذلك. في الرواية في كتاب الغيبة للنعماني، الحديث 11 عن الحارث الأعور، قال أمير المؤمنين، صفحة 234، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأبي ابن خير الإماء، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يسومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصبرة ولا يعطيهم إلا السيف خرجا، يعني إلا قتلا، فعند ذلك تتمنى فجرة قريش لو أن لها مفادات من الدنيا وما فيها ليغفر لها لكي حتى يكف عنها يعني. ثم قال الإمام لا نكف عنهم، نحن لا نكف عنهم حتى يرضى الله، يعني يستمر القتل بهم حتى يرضى الله عز وجل. هذه رواية. الحديث صفحة 238، الحديث 18، يروي عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول، لاحظوا الرواية، لو يعلم الناس ما يصنع الحجة بلفظ القيام، بوصف القيام والصف، إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس. طبعا لحب لا يروه لهم ما يتحملون، يعني الضعف في الناس وليس فيه. لو يعلم الناس، طبعا الناس أيضا إشارة عادة إلى غير الموالين، ولو هو اصطلح عام يشمل الموالي وغير الموالي، بس يكثر استعماله في غير الموالي. على كل حال، لو يعلم الناس ما يصنع إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، فلا يأخذ منها السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى لاحظوا الموضوع، هذا موضوع أيضا هذا ذكرت المعنى وأحب أن ننبه في التفاتة في الرواية مهمة. قال حتى يقول كثير من الناس، كثير من الناس، ما قال طبعا من الشيعة، كثير من الناس على كل حال، ليس هذا من آل محمد، لو ولو كان من آل محمد لرحم. هذا الحديث في التفاتة مهمة جدا أيها الأخوة، وهو أن الإمام حينما يخرج للانتقام، في موضع الانتقام ما يصح واحد يقول أنه لماذا هنا، ليش ما يرحم وليش ما، هذا موضع انتقام، في موضع الانتقام مو أي واحد يتحمل، لأن هذا موضع نقمة مو موضع رحمة. إذا كان موضوع رحمة، نعم في موضع الرحمة أصلا الشخص يقال له لماذا لا ترحم، هذا موضع الرحمة. أما إذا كان في موضع النقمة والعذاب، مثلا الانتقام القصاص، ما يقال في ذلك الوقت لماذا أنت، لماذا تكثر مثلا أو لماذا تفعل ذلك. ولهذا هذه جهة ملفتة، وهي أنه لا سمح الله لا يكون إحنا موقفنا من أفعال الإمام بدرجة بحيث يسوقنا إلى مثل هذا القول. الإمام لا يفعل إلا بأمر الله عز وجل، حينما ينتقم وهو انتقام إلهي، فهو الذي ينتقم منه باستحقاق، الإمام ما يقتل غير المستحق، ولهذا حينما ينتقم باستحقاق، فإذا واحد حصل في قلبه شيء شك وتردد راح يصل به المقام حتى يقول ليس هذا من أهل البيت، يعني يمكن ينجر إلى أن ينكر إمامة الإمام وهو حجة الله عز وجل، لأنه عنده ضعف في القابلية فيما يرتبط بفعل الإمام والانتقام الإلهي. هذه رواية فيها نوع من التحذير. صفحة 239 الحديث 21 عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذا خرج المنتظر لم يكن بينه وبين العرب وقريش بسبب التحديد روايات شدته على قريش إلا السيف ما يأخذ منه إلا السيف. ثم قال وما يستعجلون بخروج الإمام والله ما لباس إلا الغليظ وما طعام إلا الشعير الجشب وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. زين الحديث 23 صفحة 240 كتاب الغيبة للنعماني. في الحديث هكذا جاء في نهاية الحديث يقول فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصار. الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم قال يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد. هذه عفوا ليس هذه ذكرناها عفوا أعتذر. الحديث هذا كان عن قريش. هذا حديث عن عموم العرب. هذا الحديث عن عموم العرب وليس عن قريش. كان موضع الشاهد هنا عن خصوص قريش. أنا اشتبهت. هذا الحديث نقلته سابقا. الحديث اللي هو 23 حديث اللي بعده عن بشر بن غالب الأسدي قال قال لي الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هذا موضع الشاهد. اشتبهت في نقل الحديث. قال قال لي الحسين بن علي يا بشر ما بقى قريش إذا قدم الإمام المهدي بلفظ القيام والصفو والمهدي أيضا منهم 500 رجل. فضرب يقول إذا قدم 500 رجل قريش فضرب عناقهم صبرا. قتل صبرا يعني يكون طيع حينما يقتل صبرا غير يقتل في ساحة القتال. ساحة القتال في مقاومة. يقال ذبح أو قتل صبرا يعني مثل الرقبة تحت يده مثل ما مثلا واحد شلون يمسك واحد ومتمكن منه يقتله هكذا يسمونها القتل صبرا. يقول فضرب عناقهم صبرا ثم قدم 500 أخرى فضرب عناقهم صبرا ثم 500 فضرب عناقهم صبرا. فقلت لو أصلحك الله يبلغون ذلك يعني هالعدد 1500 الحين إلى أن ذكر. فقال الحسين إن مولى القوم منهم يعني حتى التابع. فقال لي بشير بن غالب أخو بشير بن غالب أشهد أن الحسين بن علي عد على أخي 6 عدات أو قال 6 عددات يعني 6 مرات 1500 كررها إلى حدود 6 مرات طبعا في على اختلاف الرواية. هذه رواية في خصوص أيضا قريش. 200 إن شاء الله أختم بس دقيقة واسمحوا لي إن شاء الله. 242 الحديث 25 في نهاية الحديث الرواية هكذا جاء في نهايتها عن الإمام الباقر عليه السلام كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة. فلما ذهبت لأقوم قال لست نفعل ذلك وإنما يفعل رجل مني. هذه الرواية تؤكد مضمون رواية ذكرتها سابقا صحيحة السند في علل الشرائع للشيخ الصدوق صحيحة السند اللي هو عن الإمام رضا صحيحة أبو الصلت الهروي عن الإمام رضا اللي في آخر الرواية يقول الإمام عليه السلام يبدأ ببني شيبة يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله. أول ما يفعلوا يبدأ بني شيبة من قريش يقطع أيديهم في الآن هذه الرواية يقطع أيديكم أرجلكم نحن سراق الكعبة. في بعض الروايات نحن سراق الله يعني سراق بيت الله. يعني الروايات المتعددة تؤكد هذا المضمون. هذه تقريبا طائفة من الروايات. هناك روايات أخرى أيضا من قريش ولكن على كل حال مجموع هذا العدد يعني بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما أنه شديد على العرب بالقتل كذلك على قريش على نحو الخصوص. أكتفي بهذا وإن شاء الله البقية تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. من طوائف الروايات الدالة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المنتظر حينما يخرج بالسيف، وأنه يستعمل السيف ويكثر من استعماله، روايات التعرف على المجرمين من خلال التوسم والتفرس وتعرف المجرمين بسماهم. أصل أن الأئمة عليهم السلام يعرفون المؤمن من الكافر من خلال التفرس. التوسم هو نوع من أنواع التفرس والمعرفة، المعرفة للآخر من خلال علامة. طريقة المعرفة يبدو أنه لا تتحصل لكل أحد، لأنها معرفة باطنية. أساس المعرفة معرفة باطنية، يعرفون الطرف الآخر من خلال علامات. أنا حينما أنظر لا أعرف، ولكن الإمام من خلال علامات معينة، لأن المعرفة أساس المعرفة باطني، فلهذا يتمكن من تمييز المؤمن من غيره من المنافق والمجرم. في بصار الدرجات، أولا تثبيت أصل المطلب أن هناك الأئمة عليهم السلام يميزون بين المؤمن والكافر. في بصار الدرجات الجزء الثاني صفحة 51 الحديث الرابع. الحديث الرابع: حدثنا عبد الله بن عامر الصفار يروي عن عبد الرحمن بن أبي نجران، رواية صحيحة السند وليس فيها بين الصفار وبين الإمام إلا واسطتين. قال: كتب أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأقرأنيه، يعني أقرأني الرسالة التي كتبها الإمام بنفسه، رسالته: كتب إلى بعض أصحابه: إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. مجرد أن نراه نعرفه. هذه رواية. في صفحة الصفار صفحة 181 عقد بابا، أقرأ لكم عنوان الباب. عنوان الباب هو التالي: باب في الأئمة عليهم السلام أنهم المتوسمون في الأرض، وهم الذين ذكرهم الله في كتابه يعرفون الناس بسيماهم. في هذا الباب في الحديث الرابع والخامس، وهما حديثان صحيحا السند. الحديث الرابع: حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر، صحيحة محمد مسلم، في قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: هم الأئمة عليهم السلام، لديهم التوسم والفراسة. قال رسول الله، ثم الإمام استشهد بحديث لرسول الله صلى الله عليه في تثبيت أصل المطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن. طبعا في بعض روايات المؤمن يطلق على المعصوم عليه السلام على الإمام، وطبعا ما في مانع أن نقول أن المؤمن يعني واضح أن المقصود هو الدرجة العالية من الإيمان، ليس أي مؤمن، وأبلغ الدرجات عند المعصوم عليه السلام. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذه المعرفة الباطنية، ينظر بنور الله، في قوله: إن في ذلك لآيات المتوسمين. الحديث الخامس: حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القندي عن ابن أذينة عن معروف بن خربود عن أبي جعفر الباقر في قول الله عز وجل: في ذلك لآيات المتوسمين. قال: إيانا عنا. هذا أتان روايتان في هذا الخصوص. طبعا في بعض المصادر يعقوب بن يزيد عن زياد القندي ومحمد بن عيسى، بس هو الصحيح هو الذي ذكرته. على كل حال، الآن نأتي نحاول نطبق هذا الأصل على الإمام. طبعا واضح أنه يشمل الأمة جميعا، ولكن الكلام في يعني ما هو الربط في هذا المطلب الاعتقادي في تطبيق على ظهور الإمام وخروجه بالسيف. أما أصل التطبيق، الشيخ الصدوق يروي في كمال الدين وتمام النعمة وبسند صحيح،
اقرأ السند في الصفحة 673 في الصفحة عفوا اعتذر خليني أتأكد من رقم الصفحة في الصفحة 671 صحيحة أبان بن تغلب صفحة 671 صحيحة أبان بن تغلب حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال حدث عن محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب من أجلة الثقات. الحديث رقم 20 قال أبان بن تغلب قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إذا قام الإمام طبعا ذكروا وصف القيام لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالح هو أم طالح لأن فيه آية للمتوسمين وهي بسبيل مقيم تطبيق على الإمام بالتحديد أنه حينما يقوم الناس بين يديه. الآن نأتي وموضع الشاهد الأهم هنا في مسألة التطبيق في الرواية. السيد هاشم البحراني وكذلك قبل ذلك الصفار سيد هاشم خصص باب بس أنا أنقل أولا رواية الصفار في بصار الدرجات. الجزء الثاني صفحة 186 الحديث الثامن طبعا من نفس الباب الذي عقده الشيخ عقده الصفار. الحديث الثامن عن معاوية الدهني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فقال يا معاوية ما يقولون في هذا قلت يزعمون أن الله تبارك وتعالى يعرف طبعا اللي عندي مكتوب يعرف المجرمون بسيماهم والصحيح يعرف المجرمين مفعول به مفروض يكون منصوب هذا أنا خطأ في التحقيق يبدو يزعمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسيماهم يوم القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في النار. فقال لي وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلقه بشامه وهو خلقهم يعني يحتاج بعلامة يحتاج إلى هو يعرف وخلقهم. فقلت فما ذاك جعلت في ذاك قال ذاك لو قد قام حجتنا بلفظ القيام أعطاه الله السيما فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطة يخبط بالسيف خبطة وهذا مفعول به تأكيد يعني معناته يضرب السيف ضربا كثيرا يدل على الكثرة. هذه رواية في بصائر الدرجات. سيد هاشم أختم به هذه الباب. سيد هاشم البحراني في كتاب المحجة فيما نزل في الإمام الحجة بلفظ القيام ذكر صفحة 228 إلى 230 هناك ذكر جملة من الروايات من جملتها رواية الصفار السابقة وهناك روايات أخرى نقلها من مصادر أخرى مثلا رواية ينقلها عن كتاب الغيبة لابن أبي زينب النعماني عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في الآية يعرف المجرم بسيماهم قال الله يعرفهم ولكن أنزلت في الإمام بلفظ القيام بوصف القيام يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو وأصحابه خبطة. هذه رواية أخرى عن أبي بصير غير رواية معاوية بن عمار. كذلك في كتاب ينقل عن الشيخ المفيد في الاختصاص أيضا رواية مقاربة عن معاوية بن عمار وعن أبو بصير يعني نفس الروايتين منقولتين أيضا في الاختصاص. أكتفي بهذا وإن شاء الله للحديث بقية وصلى الله على محمد وآله الطاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الحديث في طوائف الروايات الدالة على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج بالسيف وأنه يكثر من استعماله. آخر طائفة هي الطائفة الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام يعرف المجرمين بسماهم ثم يخبطهم بالسيف خبطة. هذه كلمة خبطة بس مجرد إشارة، ذكرت أمس أنها تدل على كثرة القتل من جهة أن في اللغة يقولون خبط خبطا أي ضرب ضربا شديدا، فحينما يكون الضرب بالسيف شديدا هذا يلازم كثرة القتل، فمن هذه الجهة تم إيراد هذه الطائفة. هذه الليلة طبعا هناك طواف أخرى إن شاء الله ستأتي، وذكرت أن التواتر الإجمالي متحقق بمجموع هذه الطوائف، مع أنه في كثير من هذه الطوائف ذكرنا روايات معتبرة الدالة على أصل المقصود والمطلوب. ولكن هذه الليلة سأتناول شيء متصل بالموضوع، لا أصنفه كطائفة مستقلة ولكن شيء متصل بالموضوع، وهو ما دل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تكون في عنقي بيعة لأحد، وهي يدرجها يعني كثير من العلماء في أبواب مختلفة. الشيخ الصدوق أوردها في كتاب كمال الدين وتمام النعمة ضمن باب علة الغيبة. الحديث الصفحة جزء الثاني صفحة 479 الحديث الثاني يروي بسند صحيح، حدثني أبي ومحمد بن حسن بن الوليد قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عبيد ومحمد بن حسين الخطاب عن محمد بن عمير عن جميل بن الصالح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال يبعث الحجة بوصف القيام وليس في عنقه بيعة لأحد. الإمام يخرج ليس في عنقه بيعة لأي أحد، يعني من الحكام والسلاطين والطواغيت. الحديث الثالث في نفس الباب حديث صحيح السند أيضا، حدثنا أبي حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد والحسن بن الظريف جميعا عن محمد بن عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال يقوم الإمام بلفظ وصف القيام وليس لأحد في عنقي بيعة. هذا حديث آخر. طبعا الحديث الأول هو حديث أيضا معتبر عند جمع من علمائنا كالمجلس والمامقاني في سعيد بن غزوان عن محمد بن حسن المتوكل عن محمد بن حيل العطار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على هذا الخلق لئلا أحد أسباب لئلا يكون لأحد في عنقي بيعة إذا خرج، حتى لا تكون بيعة في عنقي. زين شنو المقصود الآن؟ أتي على هذا أكمل الروايات ثم أبين ما هو علاقة هذا بأصل الموضوع. أيضا في كتاب الغيبة للنعماني صفحة في ضمن صفحتين صفحة 175 وأيضا صفحة 196 تقريبا حديثين يوردهما في كلا الموضعين. الحديث الأول صفحة 175 حديث الثالث حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، طبعا أنا أورد الأسانيد لأن هذا كلام يسجل ولمن يحب أن يتابع بعد ذلك، فلعله من هذه الجهة أنا أورد الأسانيد. حدثنا أحمد بن محمد بن السعيد قال حدثنا علي بن حسن حدثنا عبد الرحمن بن نجران عن علي بن هزار عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني وهو من الثقات ومن الأجلة قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، شار الغيبة الصغرى والكبرى، وسمعت يقول لا يقوم الإمام بوصف القيام ذكره ولأحد في عنقه بيعة. صفحة 176 حديث اللي بعد حديث أربعة حديث صحيح السند يرويه عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن ابن أبو عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله الصادق عليه السلام قال يقوم القائم عجل الله تعالى فرج الشريف وليس لأحد في عنقه عقد، لاحظوا هذا اللفظ،
عقد ولا عهد ولا بيعة. لا عقد ولا عهد ولا بيعة. هذا الحديث طبعا هذا الحديث يتم تكراره في 175 يكرره أيضا ضمن باب آخر في صفحة 196 صفحة 196 الحديث السابق يكرره في صفحة 196 حديث 46 كذلك الحديث اللي قبله في صفحة 196 حديث 45 مكرر الحديث في موضعين يذكرون في كتابه. لاحظوا هذه الأحاديث تريد أن تقول بأن الإمام لا تكون في عنقه بيعة لأحد بينما بقية الأمة تكون في أعناق بيعة. الروايات باب أريد أختصر الوقت فقط أشير إشارة الروايات بعض الروايات تشير إلى أنه الإمام عليه السلام لماذا يعني لا تكون في عنق بيعة لأحد
حتى من العوام
لا لا الإمام الحجة أتكلم ليس في عنق بيعة أحد يعني إشارة إلى أنه في بعض الروايات تقول ما من أحد أو ما من معصوم من إلا وله بيعة في عنقه بقية المعصومين لهم بيعة في أعناق الآخرين. شو المقصود لهم بيعة؟ هذه رواية واردة الروايات في كمال الدين غيبة كلها موجودة الروايات. المقصود منها أن بقية المعصومين عليهم السلام هناك سلطان فوقهم يعني لما يكون أنت مثلا في بلد وهناك حاكم ظاهري أنت في النهاية مقهور بهذا الحاكم الظاهري صحيح؟ أنت مقهور بهذا الحاكم فكأنما هذا يعتبر كأنما نوع أنت هذا أنت في نوع من البيعة ولو بيعة مو عن اختيار واضح؟ لأن هذا متسلط فكأنما هناك نوع من التعاقد أن أنت الآن مثلا تحت سلطته بهالمقدار مو أن أنت راضي فيه ولا اعتراف ولا شيء من هذا إنما في هالعنوان الإمام المعصوم عليه السلام الحجة لا يوجد هذا الشيء بالنسبة إليه يعني لا لأنه ليس له ظهور علني وبالتالي لا يكون محكوما من قبل أحد هذا حينما يكون المعصوم محكوما ولو بهذا في النهاية هذا يكون نوع من خلينا نقول المسالمة لما أنت يكون عندك حاكم فوقك حاكم ماذا ستفعل؟ إما تحاربه وإما لا تحاربه. حينما لا تحاربه كأنما صارت في عنقك بيعة هكذا مقصود الروايات هذا المعنى كأنما صارت ولو هو الإمام مو ليس باختيار وليس راض به إنما هذا المعنى. فبالتالي الإمام حينما لا تكون في عنق بيعة لأحد حينما يخرج في رواية عندنا إذا خرج قام بالسيف بهذا الوصف يوصف حينما يخرج قام بالسيف يعني معناته أنه لأنه ليس في عنق بيعة يقوم بالسيف وبالتالي هذا القيام بالسيف سيلازمه ماذا؟ أن الإمام سيقوم بالقتال والقتل سيقوم بالسيف بينما بقية المعصومين عليهم السلام كانوا لا خلاف ذلك. طبعا هذه الرواية يحتاج توضيح أكثر إن شاء الله أرجو من الأخوة متابعة لأن يعني الوقت أنا مقتصر على وقت محدد أظن الفكرة إلى الآن تحتاج إلى مزيد من الإشباع هذه الفكرة ومزيد من الإيضاح ما هو حكم هل بقية الأمة بايعوا الإمام حسين بايع لم يبايع بقية الأمة هل بايعوا شنو المقصود بيع هذه إن شاء الله تحتاج إلى توضيح أكثر. أترك الموضوع إن شاء الله إلى ليلة أخرى وصلى الله على محمد وآله
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في طوائف الروايات الدالة على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج بالسيف ويكثر من استعماله. ذكرت ما يقرب من 5 إلى 6 طوائف وقلت بأنه قبل ما أكمل هناك لدينا طوائف أخرى ستأتي إن شاء الله ولكن كانت لنا وقفة في البين مع قسم من الروايات ذات صلة بخروج الإمام بالسيف يعني لم أصنفها بعنوان طائفة مستقلة ولكن قلت ذات صلة
وهي الروايات الدالة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليست في عنقه بيعة إلى أحد، يعني من حكام زمانه ومن طواغيت زمانه، بخلاف سائر الأمة. أورد أربع من الروايات الصحيحة في ذلك، روايتان صحيحتان في كمال الدين صفحة 479 حديث الثاني و480 حديث الثالث، وأيضا في غيبة النعماني صفحة 175 حديث الثالث وصفحة 196 حديث 46. والروايات عموما في هذا الأمر مستفيضة. إن شاء الله نكمل حديثنا في مسألة دلالة بعض الروايات، ولكن قبل ذلك أحب أن نشير إلى بعض الروايات الأخرى في هذا الخصوص. يروي الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة جزء الأول الصفحة 303، في الصفحة 303 يروي بسند معتبر عند جمع من علمائنا في شيخ الصدوق ترضى عنه الشيباني، وكذلك في السند سهل بن زياد الآدمي مختلف فيه، وقسم من علمائنا وثقه. الحديث بسنده عن عبد العظيم الحسني عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه الرضا عن آبائي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: للحجة بوصف القيام منا غيبة أمدها طويل، كأني بالشيعة يجولون جولانا نعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة. ثم قال عليه السلام: إن الإمام الحجة بوصف القيام في الرواية ذكر، إن الإمام منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخص. هذا الحديث في الصفحة 330 من كمال الدين. أيضا في الصفحة 480 في نفس الكتاب في الجزء الثاني من الكتاب الحديث الرابع عن الإمام الرضا، طبعا هذا الحديث ليس فيه من يتكلم فيه إلا شيخ الصدوق محمد إبراهيم إسحاق الطالقاني رضي وقت ترضى عنه شيخ الصدوق، وكثير من علمائنا جل غفير جدا علمائنا يأخذون باعتبار مشايخ الشيخ الصدوق بأنهم من الأجلة، يعني بأنهم من الثقات، وبعضهم يعتبروا حديثه من الصحيح وبعضهم يعتبروا من الحسن، المهم حديث معتبر عن الإمام رضى عليه السلام أنه قال: كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه، قلت له: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: لأن إمامهم يغيب عنهم. قلت: ولم؟ قال: لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف. هذه كلمة إذا قام بالسيف سنأتي عليها، هذه كلمة لها دلالة، يعني إشارة وسأستند عليها لاحقا. هذا الحديث. والحديث أيضا اللي بعده حديث الخامس، وهو أيضا حديث معتبر عند جمع من علمائنا في السند شيخ الصدوق الذي ترضى عنه، وأيضا في جبرائيل بن أحمد وسعيد بن غزوان، هؤلاء يعني المامقان والمجلس اعتمدوا عليهم، بينما قسم من علمائنا لم يعتمد عليهم. الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق كي لا يكون لأحد في عنقي بيع إذا خرج، ويصلح الله عز وجل أمره في ليلة. هذه قسم من الروايات الدالة على هذا الموضوع. واضح أن هذه الروايات تربط، يعني خصوصا الرواية التي ذكرتها الآن قبل قليل، أنه ليس لأحد في عنق بيع إذا قام بالسيف. فيها دلالة على أن القيام كأنما القيام بالسيف يتنافى مع مسألة البيع. إذا تبايع واحد كأنما تقول له أنا إن ما أريد أن أخرج عليك. البيعة فسرت قلت بأن البيعة هل هي المقصود منها بأن الإمام يعني يبايع يقول أنا أبايعك، هل معنى هذه البيعة الظاهرية، أم أن المقصود أمر آخر؟ ذكرت أن اللي يعني الراجح بأنه لا، المقصود البيعة هنا تسلط الظالم على المعصومين عليهم السلام، يعني بمعنى أن الإمام ليس في عنق البيعة لا يوجد ظالم متسلط عليه، حينما يكون شخصه ظاهرا واضح طبيعة الحال سيكون محكوما بحكم الحاكم الظالم لأنه شخصه محدد فلان هذا الذي أمامه، كما حصل مثلا بالنسبة لبقية المعصومين كيف كانوا يقهرون يجرونهم من مكان إلى مكان إلى آخره، هذا لأنه تحت سلطة محكوم بالسلطة، بينما الذي يكون غائبا ويطلب فلا يجدونه هذا لا يكون محكوما بسلطات أولئك الطواغيت، ولهذا لا تكون لهم عليه بيعة، يعني مو مسلطين عليه بالمعنى هذا المعنى، بخلاف بقية الأمة. بقية الأمة نجد في الروايات أنه ما من إمام إلا وله عنق بيعة في عنقه. أشير إلى روايتين في هذا الخصوص، في كمال الدين أن بقية الأمة لهم بيعة في عنق الظالمين، الحديث صفحة 315، الحديث 315 الحديث الثاني. في هذا الحديث طبعا الحديث لا أريد عرض يقبل التصحيح، ولكن في نهاية الحديث الرواية عن الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه قال أما علمتم، طبعا بعد ما يريدون عليه مسألة أنه لماذا صالحت معاوية وكذا، يقول أما علمتم، يقول هناك حكمة خفيت عليكم، ثم يقول الإمام المجتبى صلوات الله عليه أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه، إلا يذكر الإمام بوصف القيام الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنق بيعة إذا خرج الإمام. هذا حديث صفحة 316، كذلك صفحة 485 الحديث الرابع، صفحة 485 في كمال الدين، طبعا ضمن التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة المنتظر عجلة تعالى فرجه الشريف، الرواية يقول فيها الإمام صلوات الله وسلامه وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقي بيع لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. هذه الرواية ذكرت بأنه بناء على ذلك على هذا التفسير لا نجد أي واحد من المعصومين إلا وكان فوقه طاغية أو مثلا شخص ظالم حاكم لم يحكم بما أنزل الله عز وجل أو أخذ الخلاف غصبا، في النهاية الذي يحكم على المعصوم يكون شخص آخر غير الحجة الله عز وجل، هذا ساهي واضح في جميع الأمة، يعني لا تجد إمام من المعصومين إلا ولو في فترة من فترات حياته، حتى أمير عليه السلام حينما استلم الخلافة الظاهرية قبل ذلك كان محكوما بحكم غيره، كذلك بالنسبة إلى يعني بقية المعصومين نفس الشيء تجدون هذا. هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهناك هذه الروايات تؤكد هذا المعنى. يبقى أن هناك معنى آخر، إن شاء الله أطلت بس دقيقة اسمحوا لي، معنى آخر هناك قد يكون، وهو أن البيعة قد يكون المقصود من البيعة ليس وجود حاكم ظالم على فوق الإمام، بل أن من ناحية عملية أن الإمام عليه السلام تعامل مع هذه الحكومة بغير الخروج، يعني من ناحية عملية بسبب حكم تكليف إلهي لم يخرج، وبالتالي نجد في قصة الرواية بعض الروايات لم يكن في عنقي عهد ولا عقد ولا بيع، كأنما الإمام لما تكون حكومة أمامه ويأتي عند هذا الحاكم ويقول له مثلا، حتى لو كان تقي السلام عليك مثلا في بعض الروايات حينما الإمام الصادق كان يؤخذ يخاطب بالمنصور يا أمير المؤمنين في جدير في بعض روايات هذا المضمون، كأنما هذا النوع من يعني لنقل بحسب الظاهر هذا كأنما يقول له أنت الآن أنا لا أحاربك، يقول له أنا لا أحاربك بغض النظر ما هي الأسباب، هذا حينما يقول له هذا كأنما تعتبر كأنما شيء في عنق الإمام، يعني الإمام ملزم ولو بسبب أمر رباني، بسبب أمر رباني إنه ملزم بأنه الآن لا يحاربه، بخلاف الإمام المعصوم الذي حينما يخرج له ما يكون عنده هذا العهد العملي، وبالتالي يكون حرا حينما يخرج، وإذا قام قام بالسيف فيقاتل، فحينما يقاتل طبيعة القتال تقتضي قتله ومقتول، طبعا القتال ما يكون إلا في هناك أشخاص مقتولين. هناك تفسير آخر غير هذا إن شاء الله أتركه إلى الليلة اللاحقة، وصلى الله على محمد
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. ذكرت أن من جملة بعض الروايات ذات الصلة بموضوع خروج الإمام بالسيف صلوات الله وسلامه عليه الروايات الدالة على أن الإمام عليه السلام حينما يخرج إذا قام بالسيف لا يكون في عنقه بيعة لأحد، كون الإمام صاحب متقيد ببيعة لأحد الحكام كما مثلا مع بقية الأمة كما في الروايات التي أشرت إليها، هذا يقيد الإمام عليه السلام عملا في أن لا يخرج بالسيف، والسيف استعمال السيف يعني استخدام القتل والقتال ويلازمه وجود القتل، بينما الإمام ليس في عنقه فإذا قام قام بالسيف. ذكرت بأن هناك معنيين لمسألة بيعة كل واحد من الأمة، في عندنا جملة الروايات ذكرت البارحة تشير أن لكل واحد من الأمة بيعة في عنقه، فما المقصود بهذه البيعة؟ أحد المعاني هو نفس تسلط الظالم عليهم، فهذا كأنما نوع بيعة يعني عملا بيعة، ولو هو لا ينطبق عليه لفظ البيعة إنما المقصود هذا المعنى، إشارة إلى تسلط الظالمين عليهم وكونهم مقهورين. المعنى الآخر هو التعهد العملي، يعني ليس المقصود من البيعة نفس هذا اللفظ اللي معهود اللي كان يستخدم سابقا، لأن البيعة من العقود طرفين واحد يبايع واحد مبايع، المقصود هو أن الإمام عملا متعهد بعدم الخروج بالسيف، ولو منشأ عدم الخروج بالسيف وعدم الخروج على الظالم هو وجود أمر إلهي له في ذلك. هناك معنى ثالث كان على أساس أتكلم عنه هذه الليلة. المعنى الثالث أن نحمل أرجو شوية بس أحتاج يعني 8 دقائق تركزون معي. المعنى الثالث أن نحمل البيعة بمعناها الظاهري، يعني أن الإمام يبايع ظاهرا، البيعة الظاهرية. هذا المعنى تشوبه عدة من الإشكالات، أنا أطرحه كاحتمال مو بعنوان تبني، تشوبه كاحتمال، تشوبه عدة من الإشكالات. أولا لم يثبت لدينا أن بعض الأمة بايعوا، يعني ما عندنا مثلا دليل يثبت أن الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام مثلا بايع حكام عصرهم، أو الإمام زين العابدين بايع، ما عندنا أدلة. نعم في خصوص بعض الأمة ثبت لدينا، يعني هناك خلاف، لنقول لا نقول ثبت، هناك خلاف بأنه هل بايعوا أم لم يبايعوا، يعني كلامنا كله على هذه صيغة العموم أنه ما واحد منا إلا وله في عنقه بيعة، وحملنا البيعة للمعنى الظاهري. أمير المؤمنين مثلا صلوات الله وسلامه عليه هناك كلام أنه هل بايع أم لم يبايع، الذي أميل إليه أن أميره عليه السلام لم يبايع أصلا، حتى هذه البيعة الظاهرية لم يبايع، أخذ أميره عليه أفضل الصلاة والسلام قهرا، لدينا في الرواية حتى في كتب أهل السنة
أنه قال له بايع رفض البيعة قبض بي على يد أمير العباس ما فتحها، يعني عادة يبايع يفتح إيده ويضع إيده على يد الطرف الآخر، قبض يده، فأبو بكر اكتفى مسح على يد أمير العباس قال هذه بيعة، يعني هو اعتبر بيعة أبو بكر مو أمير العباس، يقول لشكل البيعة لا تكون كذلك. عندنا جملة من الروايات التي تشير أن أمير عليه الصلاة والسلام لم يبايع، منها أشير فقط إلى المصادر، الإيضاح للفضل بن شاذان في الجزء في صفحة 368 أنه لما أحضر أمير عليه الصلاة والسلام قال له أبو بكر وعمر بايع، قال إن لم أفعل فماذا تصنعون؟ قالوا نقتلك. قال إذن أكون عبد الله وأخا رسوله؟ قال له عما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا، ما نقبلها صفة الأخوة التي جاءت الأدلة عليها. فرجع يومئذ ولم يبايع، عبارة صحيحة أنه لم يبايع. هل معنى أيضا منقول في المسترشد ابن جرير رستم الطبري الإمامي صفحة 82 في كتاب الشافي للشيخ الطوسي جزء الثالث صفحة 242 عن الزهري، عفوا ذاك موضوع آخر، مسألة أنه يثبتون البيعة بعد 6 أشهر، هذه بعض الروايات. هناك بعض الروايات تثبت البيعة ولكن على شكل الإكراه، يعني الإمام بايع مكرها، تثبت ولكن إكراها. طبعا مصادر متعددة، أنا فقط من باب اختصار الوقت أشير إلى المصدر الطوسي في الشافي الجزء الأول صفحة 241، فإنه قال نضرب هدوب نضرب عنق نضرب الذي في عيناك، فرفع رأسه إلى السماء ثم قال اللهم اشهد بعد ما هددوه ثم يمد يده. أيضا في ترخيص الشافي للطوسي الجزء الثالث صفحة 76 عن الصادق عليه السلام ما بايع علي والله حتى رأى الدخان قد دخل بيته. في الاحتجاج للطباسي الجزء الأول صفحة 111 عن سلمان فارسي وما من أحد بايع مكرها غير علي وأربعتنا، يقصد سلمان وأبو ذر المقداد والزبير. أيضا في الاحتجاج الجزء الأول صفحة 109 أيضا بهذا المعنى. هذه البيعة طبعا حينما تتم البيعة بالإكراه ملغية، يعني أي الآن لو تتم معاملة أي عقد أنت بيع أو نكاح إذا كان بالإكراه شرعا هذا ملغى. فنستطيع أن نجمع بين الرواية تقول بأنه لم يبايع وبين بايع مكرها بأن البيع بالإكراه لا تعد بيعة، لاحظت شلون؟ ولكن الآن نفترض جدلا أن الشخص قال أن هذه تعتبر بيعة، بيعة أمير عليه السلام هذه بيعة، بايع ولو مكرا بايع هذه بيعة تعتبر. زين ماذا نفعل بالنسبة إلى بقية المعصومين عليهم السلام الذين لم يتثبت لهم أنهم بايعوا حكام عصرهم؟ يعني فللتخلص من هذا نستطيع القول التالي، أن المقصود هنا أنه أن الإمام ليس في عنقه بيعة في مقابل أما الذين بايعوا. شو المقصود أن الأمة بايعوا؟ المقصود مو حدود، مو فقط كلمة البيعة حتى نقول أن هذه فقط مثلا ثبتت في حق أمير المؤمنين مثلا ما ثبتت في حق البقية. المقصود من كلمة البيعة معنى أشمل، مو خصوص البيعة، حتى يشمل العقد ويشمل العهد. الشاهد على هذا الأمر ما هو؟ هالرواية هذه التي كانت تقابل يعني الروايات السابقة، الرواية الصحيحة السنة ذكرناها سابقا في الغيبة للنعماني صفحة 196 عن الإمام الصادق صحيحة هشام بن سالم، يقوم الإمام بلفظ القيام وصف القيام وليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيع، يعني ما فقط قال بيع، لا عقد ولا عهد، يعني ضم إليهما. فنقول أن بقية المعصومين إما عندهم بيعة وإما عندهم عقد وإما عندهم عهد، ولو هذا العهد مثلا يدخل على الإمام مثلا الصادق وبعض الأئمة يدخلون عليهم الدار يفتشون على السلاح، يقول ترى يأتي عند مثلا يجر عند حاكم عصرة يقول أنا ما لا أخرج بالسلاح وكما تراني أنا لا أخرج عليكم، هذا النوع من كأنما نوع من العقد والعهد أن أنا لا أخرج عليك. فالمقصود هذا المعنى العام بهذا الأمر هذا تم، هذا نستطيع القول أنه تم عند كل المعصومين، حتى سيد الشهداء الذي لم يبايع يزيد على الأقل في عهد معاوية كان ملتزم بعقد، لاحظتوا؟ حتى سيد الشهداء اللي خرج لم يبايع ولكن عنده من جهة مع يزيد، على الأقل في عهد معاوية الإمام الحسين عليه السلام قسم منه كان في عهد معاوية وقسم في عهد يزيد، في فترة اللي كان فيها مع معاوية فهو لم يخرج. بناء على ذلك باختصار أختم بدقيقة واحدة، نقول بأن هذه المقابلة في الروايات تكشف على أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج، لأنه ليس في ذمته عقد ولا عهد ولا بيع لأحد، بالتالي إذا قام يقوم بالسيف. ومع أن والغاية حينما تكون تطهير الأرض، تطهير الأرض من الظلم، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت الأرض مملوءة ظلما وجورا، معناته كثرة الظالمين، وحينما يقوم بالسيف لازم هذا العنوان، أنه إذا قام كما في الروايات ليس في عنق بيع لأحد، فإذا قام بالسيف ما بضميم التطهير الأرض أنه سيقوم بالقتل، قتل الظالمين، ويكثر من القتل لكثرة وجود الظالمين في عهده. أكتفي بهذا، وإن شاء الله طائفات الروايات الأخرى تأتي لاحقا.